الحمد لله مكرمنا بتوالي النعم ودفع النقم وواسع من فيض الجود والكرم، أرسل إلينا عبده الأكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعلنا به خير الأمم. اللهم أدم صلواتك عليه وعلى آله وصحبه المستقيمين على منهجه الأقوم وعلى من والاهم فيك واتبعهم على الصدق والإخلاص قدما بعد قدم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام المعظم، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، فإننا من كتاب الأدب في الدين للإمام الغزالي مررنا على بعض ما ذكر في آداب الوضوء، ووقفنا على آداب دخول المسجد، والمسجد محل السجود، المكان الذي يسجد فيه لمن لا يجوز في شريعتنا السجود إلا له، وهو الله جل جلاله. والسجود على سبيل التحية والإكرام كان جائزا في شرائع من قبلنا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقال الحق في ذلك، يحكي عن سيدنا يوسف عليه السلام: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فكان السجود للتحية والإكرام جائز، وهو في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محرم، لا يجوز للإكرام والتحية. أما السجود الذي هو شرك لغير الله فهو السجود للعبادة. معنى السجود للعبادة اعتقاد قلب الساجد أن هذا المسجود له من دون الله إله، إله ورب مع الله، فإذا اعتقد ذلك فهذا هو الكفر والشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعموم السجود محرم في الشريعة، وليس كله بشرك، وإلا لترتب على ذلك أمر كبير في الشرائع، والشرائع كلها مجمعة على تحريم الشرك وأنه أكبر الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. كيف وقد أمر الله من الملأ الأعلى من الملائكة من يسجد لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وحاشا رب العرش يعني أمر بشرك. إذن فليس السجود في حد ذاته شرك، ولكن هو في الشريعة حرام لأي أحد غير الحق تعالى. قال نبينا: ولو كنت أمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكن يكون شركا إذا اعتقد الساجد أن المسجود له من دون الله تبارك وتعالى إله ورب مع الله جل الله ولا إله إلا هو. هذا محل السجود، يعد له مكان خاص من حيث الأماكن فتشرف بسبب بركة السجود ومحل السجود وقدره عند المسجود له، لأنه أصدق تعبير على العبودية والخضوع والجلال. وفي معنى السجود في اللغة الخضوع والتذلل، ويطلق على وضع المصلي جبهته على مصلاه، وهذه هيئة السجود غاية ما يمكن في التشكيلة التي ركب الله عليها جسد بن آدم أن تكون المعبر عن التذلل، أقصى ما يمكن أن يعبر عن التذلل بذلك. فتوضع أشرف الأعضاء وهو الوجه والجبهة على ممر الأقدام على الأرض. وكان يحب كثير من الصلحاء الأمة وأخيارها أن يصادف السجود على تراب ليكون أبلغ في التذلل للرب. وقد كان كذلك سجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عن ليلة القدر: وإني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين، فتخلل الماء سقف المسجد ليلة 21 من رمضان، فنزل المطر فتبلل التراب والفرش تراب، فسجد على الماء والطين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكثيرا ما كان يسجد على التراب. ويعجب بعض الناس في اكتشافات فوائد للسجود على التراب، ولكن ماذا تساوي هذه إذا قرنت بسر العبادة والخضوع للحق والتبعية لمحمد؟ يقول أن الشحنة التي قد يحملها الجسد من الكهرباء تكون زائدة على قدر الحاجة، فتسبب أمراض وعلل كثيرة، لكن أحسن ما يخرجها الشحنة الزائدة من الكهرباء السجود، خصوصا على التراب. إذا جت على التراب ما يبقى في الجسد من شحنة الكهرباء إلا التي يحتاجها الجسد بالضبط فقط. سبحان الله. ولذا كان الناس في صحة كثيرة في شؤون أجسادهم وهم في عبادتهم لله لا يلتفتون إلى ذلك، ولكن الفوائد حاصلة معهم. وما عرفنا كثرة الأمراض وانتشارها إلا في وقت الرفاهية ووقت الترف. وفي الخبر: إذا فشت الفاحشة في أقوام، ما فشت الفاحشة في أقوام إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا يبين بالحديث أنهم تحدث أمراض لم تكن موجودة أصلا، لا كما يظن بعض الناس يقول ما كانت تكتشف وكانت موجودة. ودليل ذلك فيما عرف من أحوال الناس، الأعراض حقها هذا غير موجودة أصلا. الأعراض الموجودة بين الناس يشيخ الواحد منهم، والأعراض كلها اللي يشتكون منها أصحاب هذا المرض غير موجودة من أصلها، إلى عدد من الشيبان الذين أدركناهم وما عرفوا شيئا من هذه الكيماويات أصلا والتفتوا إليها وكانوا على صحة حسنة ولا يجدون شيئا من الأعراض، لا للسكري ولا للضغط ولا لغير من الأمراض التي حدثت بعد ذلك. لكن هذه الفوائد للجسد في السجود وغيره ما تساوي شيئا بالنسبة للفوائد الكبرى والتعبير عن العبودية للإله الرب والقرب من حضرة الربوبية. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه لا يستطيع التعبير عن ذلته وعبوديته بأحسن من هذا الوضع. فإن صادف سجود الجسد سجود القلب معا فهذا هو القرب الصحيح المشار إليه في الحديث الكريم، وهذا هو القرب الرفيع الذي لو فرضنا أي مخلوق غير ساجد فوق السماء السابعة وهذا ساجد على الأرض بجسده وقلبه، هو أقرب إلى الله من ذاك الذي فوق السماء السابعة. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن القرب المتعلق بالحق بين الحق والخلق أمر معنوي أصلا، لا مساحة ولا مسافة ولا صورة ولا شكل فيه. فما أعجبه أن ترى أن الناس يستعملون في معان من العطف والاعتبار بينهم، يستعملون له لفظ القرب فتكون أحلى من القرب الحسي، ويقولوا فلان مقرب عند فلان، فلان قريب من فلان. وربما قالوا لواحد أن فلان قريب من هذا الإنسان أقرب منك، والذي قالوا عليه أقرب منك هو مسافر في الشام ولا في مصر ولا في أفريقيا، وقالوا له أقرب منك، فهو يقول لهم كيف أقرب منك؟ شوف أنا بأصل عند هذا الإنسان قريب، ما اعتبروا قرب الجسد أصلا، والاعتبار للقرب هذا المعنوي الذي، فإذا كان هذا يستعمل لفظ القرب في المعنى المعنوي الذي لا دخل فيه للمسافات ولا للأجساد، بين الناس فيكون حاليا وأشرف من القرب الحسي. فكيف إذا عبر عن القرب من الله؟ ما أحلاه. اللهم قربنا إليك زلفى. قد مر معنا في التفسير قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال عن شراب أهل الجنة يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون مباشرة من التسنيم والآخرون مزاجه من تسنيم يمزج لهم شيء. فكم فرق بين هذا وهذا؟ أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. هذا المسجد له موطن يتعلق بالظاهر فيكتسب شرف، وكل بقعة سجد عليها ساجد لله فلها شرف بذلك السجود. ولكن إذا خصصت بقعة لأجل أداء هذا السجود سميت مسجدا فتميز عن بقية البقاع. أحب البلاد إلى الله مساجدها. المسجد خير مكان عند الرب جل جلاله يعتبر. إذا علمت ذلك فإن محل السجود الأسنى المعتبر هو قلبك، فإن صح أن قلبك سجد فشرف المسجدية معك حيثما كنت. ها الله، وأهل هذه القلوب هم الذين تتشرف بهم المساجد وتحبهم، ومن لم يصل لتلك الرتبة يتشرف بالمسجد والقرب منه. ولكن أهل هذه الرتب المساجد يزيد شرفها بهم، عباد للمحراب زينة، فهم زينة المساجد، هم زينة الأماكن وزينة الأزمنة، هم زينة رمضان. فالله يحقق قلوبنا بحقائق السجود. وإذا سجد القلب لم يقوى على الرفع أصلا، ما تقدر يرتفع، خلاص يبقى ساجد على الأبد. ها للقلب سجود لا يرفع منه أبدا. اللهم أكرمنا بسجود القلب. يقول آداب دخول المسجد. لا إله إلا الله. ويذكر في الآثار إن لله في أرضه إن لله بيوتا في أرضه وهي المساجد، كما يذكر أيضا في الأثر إن لله أواني في أرضه وهي القلوب. أواني في قلبه وهي القلوب. الله أكبر. وإذا تطهر القلب وصفاء صار بيتا من بيوت الحق يتردد إليه الملائكة والروحانيون وأوصى الإمام الحداد بعض الذين كانوا مسافرين كان مسافرا إلى الحرمين الشريفين، أوصاه بتعظيم بيت الله والكعبة المشرفة، ثم قال واعلم أن لله في باطنك بيتا وهو القلب، واعلم أن لله في باطنك بيتا وهو القلب. وقد أمر إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك أن يطهره، كما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت العتيق، فكذلك أمر علمك وعقلك أن يطهر البيت الذي في باطنك لله، أن يطهره للطائفين العاكفين حوله من الملائكة والروحانيين. فإن القلب الطاهر تناولهم من ملك إلى ملك، وتتردد إليه خواطر الملائكة، ويدنو الملك الميمون يلهمه خواطر الخير والمرؤوس كالراسي. صفي يا رب قلوبنا. وكثير من رمضان من أمة محمد يخرجون بسر السجود القلبي، فيدوم لهم سر رمضان، لأن قلوبهم سجدت في رمضان واستمرت السجدة مكانها. لا إله إلا الله. وما أمرنا بشأن تعظيم هذه المساجد لنعرف قدر السجود، وما قدر السجود إلا متعلق بتلك المضغة التي ينظر إليها قلبك، فالشرف والرفعة في الحقيقة لذلك القلب الذي سجد للرب جل جلاله، عرف عظمة ربه وعلوه وكبريه، فخضع وذل ذلة أبى أن يتكبر فيها بشهود وجود له أو لغيره مع وجود الحق المعبود. هذا قلب ساجد. فأين الذلة إذا يشهد له وجود؟ حتى يشهد الوجود الحق للموجود الحق، هذه أفعاله. ما لها من الوجود إلا المسمى المجازي أو الاسم المجازي، المجازي الوجود، فليس منها شيء موجود بذاته أصلا، وليس منها شيء غير قابل للعدم، بل كان عدما، بل أصله العدم، سواء كان عرشا أو كرسيا أو جنة أو نارا أو روحا أو جسدا، الأصل فيها العدم، وهو أوجدها، فالموجود هو. وإذا أثبت معه وجودا لك معه، فمتى سجدت ومتى تذللت؟ لا يستكبرون عن عبادتي وهم له يسجدون. لا إله إلا هو. الله يكرم قلوبنا بالسجود له، وتسري أنوار السجود القلبي وإسراره بمجالسة الساجد قلوبه ومشاهدتهم وسماع كلامهم، يبدأ تسري أنوار القلب ليتهيأ للسجود إذا على حسب مداركه وصدقه في الوجه. وفي ذلك قالوا ما كمل غير من جالس رجال الكمال، وقالوا من لم ير مفلحا كيف يفلح. يقول آداب دخول المسجد، فأمرنا بتعظيم هذه المساجد وتمييزها في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تميز وتعظم، تميز عن غيرها، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيحرم فيها ما يحل غيرها في غيرها، يحرم فيها البيع والشراء، يحرم فيها إنشاد الضالة، يحرم فيها إلقاء القذر والوساخ، ويحرم فيها دخول الجنوب إلى غير ذلك من خصائص المسجد. قال آداب دخول المسجد، يبدأ باليمنى ليستبعث التعظيم من باله وقلبه، أن يدخل لبقعة مميزة فيقدم الرجل اليمنى. فالعجب من الذي يجد في باطنه اهتزازا وقشيرا وتعظيما عندما يدخل إلى قصر إنسان من ملكنا وثرينا وزير، ثم يدخل بيت الله وكأنه في الشارع. خلل قوي في الإيمان، خلل في المدارك والذوق. وكان بعض أهل الصلاح يقف على باب المسجد ينتظر مجيء أحد يدخل وراءه، يقول له ما لك؟ يقول المسجد بيت ربي، وأول ما أدخل ينظر إلى قلبي، وأنا أستحي من ربي، فأريد أن ينظر إلى قلب واحد قدامي من المؤمنين، فأدخل أنا من وراه من شأن نور ذاك القلب وصلاح يعود علي، من شأن ما عاد تكون مواجهة مستقلة لي ما أقدر أواجه بها ربي. فيدخل بالهيبة في المسجد، يدخل وراء واحد من الناس واستفاد وتك من المسجد وما يتنزل فيه على قدر تعظيم قلبك لهذا المسجد، لأن التعظيم لهذا المسجد راجع إلى تعظيم السجود، والتعظيم المسجد والسجود راجع إلى تعظيم المسجود له وهو الله جل جلاله وتعالى في علاه. سمعت قول من يقول تدرون بين يدي من أقوم ومن أنهجي، تقدم الرجل اليمنى ما تدخل بأي رجل، تقدم الرجل اليمنى إكراما واحتراما، ويزيل ما في نعله من الأذى. فإنه صلى الله عليه وسلم تغير وجهه ولونه لما شاهد أثر نخامة في جدار المسجد، وكان بيده عود من النخل فجاء وحقها بيده، ثم أخذ الطيب وطيب المكان صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عن روحانية المسجد ومعنى، قال إن المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي أحدكم من الأذى أن يقع في ثوبه، ينزوي. فذلك أمر مكروه، فيجب تعظيم المساجد وحرمتها. ويذكر في الآثار أن من ثواب تنظيف المساجد أن أكون ذلك هو المهر للحور العين في الجنة، أخراج الأذى من المسجد. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، كيف من المسجد؟ الطريق اللي يمشوا فيها الناس إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان، فقيب بالمسجد. فلو أدركنا حقيقة ما فيها سابقنا منظفي المساجد ومطهريها إلى تطهيرها. وقد اختار الله للمهمة الخليل وابنه، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركوع والسجود، وقاموا بالمهمة الخليل وإسماعيل عليهم السلام وطهر البيت الحرام. يبدأ باليمنى ويزيل ما في نعله من الأذى، ويذكر اسم الله عز وجل. فيسمي الحق ويحمده ويصلي على نبيه محمد عند الدخول على المسجد، دخول المسجد. فهي من المواطن التي عينها صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه. يقول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. من مواطن الصلاة على النبي عند الخروج من المسجد تقول كذلك بسم الله الحمد لله اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. والاستعاذة من الشيطان عند الخروج، لأن كثيرا من الشياطين يصعب عليهم الوصول إلى الوسوسة على قلب من في المسجد، خصوصا إذا حضر مع جمع قلوبهم حاضرا مع الله، فينتظر خارج المسجد، ينتظر حتى يجي يحاول يدنو منه بأي طريقة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنوده، بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك عند الخروج. تبدأ بالتعوذ. وجاء أيضا في الأثر أن من قال عند دخول المسجد أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله العظيم وبجه الكريم بسلطان القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان عصم مني سير اليوم، طول اليوم ما بقدر على الإنسان هذا. لما يتعوذ بالله عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يقول الشيطان عصيمة مني سائر اليوم، الرجال يتحصن ذا بالقوة التي لا تغلب، عصيمة مني سائر اليوم، هي سهلة ولكنها عظيمة. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم بسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. عنده يسن التعوذ بالله من الشيطان عند الخروج من المسجد، حتى جاء في بعض الآثار أنه إذا خرج المسلم من المسجد احتوشته شياطين يجنوا من كل محل. لا تقول عذب لهم سرقين بجنده جنوده تستعيذ بالله منهم مع جنود كثير إني سوجين. وبعضهم عادوا إنس يخلي لك جنب المسجد عادك الله خرجت وقدوا يغرق صدرك على ذا ولا يديك في ذا ولا يحسن لك شيء سيء ولا حوله تحي. واحد من جنود هذاك وعادوا يوم إنسي كماك يلتبس الأم عليك أكثر ما تجي عليه تظن أنه لا صديق ما هو صديق ولا رفيق هذا هذا عدو إذا يأمرك بالشر وينهاك عن الخير. ولا خلاو يوم يدين بعضهم لبعضين أدون إلا المتقين. قال ويذكر اسم الله عز وجل ويسلم على من كان حاضرا في المسجد من هذا فيسن السلام عليه إلا إن كانوا يصلون فلا سلام على مصلي إن كانوا مشغولين بالتلاوة كذلك كلهم وإلا فيسلموا على من كان بجانبه إذا هو غير مشغول بصلاة ولا تلاوة لا سلام على قاري ولا سلام على مصلي. فلا فإن كان خاليا المسجد سلم على نفسه قال العباد الصالحين فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة فقول السلام علينا من ربنا تحية من عند الله مباركة طيبة. وكذلك حتى في بيته إذا دخل ما أحد فيه فإن لم تجدوا فيها أحدا فتدخلوا في البيت فإيش قال فسلموا على أنفسكم فإيش قال في الله فسلموا على تحية من عند الله مباركة طيبة تقول السلام علينا من عند ربنا تحية من عند الله مباركة طيبة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبيته من باب أولى سلم على العباد الصالحين سلم على نفسك من تحية من عند الله مباركة طيبة. ومن هنا قال فقهاء الشافعية لو سلم والخطيب يخطب وجب رد السلام عليه ولا يعد قطعا للإنصات. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية عند الله مباركة طيبة. وهكذا كان ملازما صلى الله عليه وسلم للسلام على من في البيت ومن في المسجد إذا دخل سلم عليه الصلاة والسلام. وإذا يدخلوا على جماعة فيهم نائمون أو هم نائم فيسلموا سلاما يسمعه المستيقظ ولا يوقظ النائم سلم سما يوقظ النائم ويسمعه المستيقظ صلى الله عليه وسلم. و قال ويسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب رحمته فهو في موطن الرحمة المسجد المبارك. وإن المؤمن في المسجد كالطائر في البستان مرتاح يتنقل من شجرة إلى شجرة. وإن المنافق في المسجد كطائر في قفص خرج رأسه وبقيت رجله يريد أن يفتك. وفي ذلك قال وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدورة وما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدورة. لا إله إلا الله. الإنسان يفتح له باب رحمته ويجلس في مواجهة القبلة وذلك خير المجالس وأحبها إلى رسول الله ما استقبل به القبلة إلا أن يكون في حلقة من حلقات العلم وحلقات القراءة فحيث مدارت به الحلقة. Qala wa yalzamul muragabah fahuwa fi baiti man. Baiti min biyutillah. Wa yalzamul muragabah. Wa lama sami Sayyidun Amr اثنين في المسجد يتكلمان يرفعان أصواتهم سكتهم. قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما بهذا الدرة. كانت معه كانت درته أهيب من سيف الحجاج. أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أما قرأتما قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ وسيدنا عمر يستشهد بالأيام، مش فرق عنده بين أيام وجود النبي في حياته إلا هو في البرزخ عنده سواء. وسيدنا عمر ما يحتاج حد شيخ يصلح عقيدته يصحح عقيدته، تلقاها من محمد صلى الله عليه وسلم. ها ما يقول هذه الآية مخصوصة بحياته، حياته إيش الدنيوية تقصد؟ هو حي بالحياة الكبرى في عالم الأرواح قبل ما يجي للدنيا، وهو في الدنيا حي حياة الأجساد الأرواح بأعلى معاني الحياة، وهو في البرزخ حي صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الحياة الروح، وهو في القيامة خير حي، وهي في الجنة أكرم حي من الخلق كلهم أعلاهم حياة صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن تصان المساجد من اللغط وارتفاع الأصوات، فكيف بالسب والشتم؟ وكيف إذا تحول السب والشتم للأحياء والأموات في المنابر؟ حوله ولا أقول بل. و وكان يلحظ بعضهم أيضا معنى خفيا في البيت والمنبر، ويقول إن من معاني البيت المعنوية القلب، ومن معاني المنبر المعنوية اللسان، وأنه للمؤمن الصالح يأتي الحديث الذي ورد في مسجده صلى الله عليه وسلم وبيته، يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال وبين قلب المؤمن ولسانه روضة من رياض الجنة. ها إذا صفى القلب وطاب كان بيتا للحق وللرسول، وإذا طاب اللسان ونادى إلى الرحمن في تبعية سيد الأكوان كان منبرا. وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لا إله إلا الله. وهكذا قال أهل العلم لو أن إنسانا دخل الروضة الشريفة فكان بين منبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وبيته، فحلف أنه في الجنة، لا يقدر أحد من أهل الفقه أن يحنثه. ولذا صاحب الشريعة قال ما بين بيتي من روضة من رياض الجنة، قال أنا في الجنة والله العظيم صدق والحديث معه، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لا إله إلا الله. يقول ويلزم المراقبة، ويقول للمخاطبة لغير الإله، لما كان من تعليم أو إرشاد وخطبة ونحو ذلك. ويترك من باب أولى الملاعنة والمسابة، ولا يرفع فيه صوته ولا يشهر فيه سيفه، ويمسك بنصال نبله، ولا يصنع صنعه، لا يخيط ولا يغلف الكتاب وسط المسجد، ولا يجلد الصنايع التي تكتسب الحرف خارج المسجد، ما تصلح وسط المسجد. لأنه بنية للذكر والصلاة والقراءة والقرآن وللعلم، بس هذا المساجد بنيت لهذا. ولا ينشد ضالة ضاعت عليه يخرج إلى باب المسجد يقول ضاعت عليه الحاجة الفلانية من حصلها من شافها، ما هو وسط المسجد. بل ينبغي أن يقال لمن ينشد ضالة ضاعت عليه وسط المسجد ولا رد الله عليك ضالتك، عسى ما تحصلها. تتكلم الناس في محل السجود وانت ساعتي ولا قلمي ولا نظارتي ولا شنطتي ضاعت عليه وسط المسجد، خرج براء المسجد قل لهم. لا تنشدها وانت وسط المسجد ادبا وتعظيما، كما يقال لمن يبيع مع صاحبه يشتري يقول لا اربح الله تجارتك. ولا ينشد ضال ولا يباع ولا يبايع ولا يشاري، فاذا انصرف خرج من المسجد بدا باليسرى وسال الله تعالى من فضله ما يعطيه، نسال الله من فضله العظيم الظاهر والباطن. قال الله فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، من فضل. وكان يحب كثير من أهل الخير صلاة إذا خرج من الجمعة يشتري أي شيء يشيله إلى بيته، يقول هذا في بركة من فضله. إذا قضي الصلاة فانتشر وابتغوا من فضل الله، أي شيء نأخذه من بعد الجمعة في بركة، بعد ما هو قبل البيع والشراء وقت دخول الخطيب حرام، يحرم البيع والشراء إذا دخل الخطيب لأجل الجمعة، إذا بمجرد ما يصعد على المنبر حتى الصلاة ما عاد تجوز إلا لمن دخل المسجد ركعتين وليتجوز فيهما، من كان جالس ما عاد يصلي، حتى الصلاة ممنوع عاد إلا البيع والشراء. إذا صعد الخطيب على المنبر فعند النداء الثاني عند وصول الخطيب يحرم البيع والشراء بالنص في القرآن، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اترك البيع، فالبيع حرام في هذا الوقت يجوز، لكن بعد الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تفضل علينا بفضلك الواسع يا ذا الفضل العظيم. فهذه آثار لما يتعلق بآداب المسجد، حققنا الله بحقائق السجود. واحد يقول انه بفضل الله عليه يقول كان سجود كان عند سجوده على التراب شفاه الله من أمراض مستعصية برأسه وجسده، وأنه طاب في بلدان كثيرة للعلاج ولم يجده إلا في التراب في اتباع سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. هذا ما حكم السجدة؟ السجود إنما يكون عند تلاوة آية سجدة أو عند حدوث نعمة كبيرة غير مألوفة أو اندفاع نقمة شديدة يخاف منها، سجدة شكر أو سجود في صلاة لأجل هذا. في غير هذا فأكثر أهل العلم يقول ما يمكن يحدث سجدة من دون سبب، إما شكرا وإما لتلاوة آية سجدة وإما في صلاة، هذا يكون السجود. وفي خلاف بين أهل العلم. وأما من كان ذلك غالبا عليه اختلف فيه فشأنه شأن، وأما من يتكلف أو يخاف فيه المرأة فلا يسجد إلا في أثناء صلاة أو عند سجدة شكر للبشارة بنعمة كبيرة أو دفع نقمة يخاف منها أو عند تلاوة آية سجدة أو سماعها، فهنا يكون السجود. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين ورزقنا سجود القلب وزادنا في سر سجود القلب أبدا سرمدا بجاه سيد الساجدين. حيث اللهم ارزقنا الائتمام بهذا الإيمان في سجداتنا واجعل لقلوبنا سرايا من سر سجود قلبه. ولقد عبر وقال سجد لك وجهي وسمعي وبصري كل ساجد كل ساجد صلى الله عليه وسلم وخشع لك لحمي وعظمي وما استغلت بقدمي كلها خاشع وساجد حتى لحمه ودمه وشعره صلى الله عليه وسلم خاشع لله وساجد. فيا خير السجود سجود زين الوجود سيد الساجدين وهو المتقلب فيهم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا تحققت بحقائق السجود فأنت من المتقلب فيهم. اللهم حققنا بحقائق السجود يا بر يا ودود يا أكرم الأكرمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين.